قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. بعض النسخ سقطت لفظة باب. قال: حدثنا أبو اليمان قال الحكم بن نافع قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه دينار، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله أبو بكر قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا، أي إليه. قال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، أي خلفه يسمعون كلامه. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، في نسخة عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. أبو سفيان آنذاك منعه عن الكذب الحياء، الحياء خير كله، وهو رجل من سرات القوم ولا يحب أن يعلم عنه الكذب، مع بغضه آنذاك للنبي صلى الله عليه وسلم محاولته أن يشين سمعته، ولكن أهل الشيم يتنزهون عن الكذب حتى وإن كان ذلك الشخص عاصيا، فالكذب من أبشع المذمات. في الجاهلية والإسلام الكذاب ممقوت مذموم، في الجاهلية والإسلام. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، يعني يلزم الصدق، لأنه لو قال غير ذلك سيكذبه من خلفه، وأيضا سيؤثر عنه الكذب وما سيقبل قوله، وأبو سفيان يتحرز من ذلك. أما في هذه الأزمنة فمن السياسة عند كثير من الناس الكذب، ربما يكون كبيرا ويكذب، نسأل الله العافية، يعني رتبته وموضوعه تظن أنه في غاية من التحري، وإذا به الكذب عنده مثل أكل ملوخية. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ يعني هل ادعى النبوة أو يعني هذا الذي يعني يخبركم به من الوحي؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك أي من زائدة، فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ عن النسب، وقال هذا قبلها أحد، وهل كان أبوه ملك؟ بعض آبائه ملكا، كان ملكا، ومن الذي يتبعه؟ هذا السؤال الرابع. قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل ترتد يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ السؤال السادس بعد أن يدخل فيه. قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب؟ هذا السؤال السابع قبل أن يقول ما قال. قلت: لا. السؤال السابع: قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعله. يعني هذا حاول أن يدخل منها مع أنه ما له مدخل فيها. قال: ولم يمكنني كلمة، هنا قال يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ التاسع أم الثامن؟ التاسع. قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. وهذا صحيح، كل هذه الأجوبة. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. كل هذا يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاب بالصدق فعلا، يأمرهم بعبادة الله ونهاهم عن الشرك، ويحذرهم عما كان عليه آباؤهم من الجاهلية ومن الأقوال الباطلة، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ولهذا قالوا لقمان عليه السلام ليس بنبي، إنما هو حكيم، لأنه كان عبدا نوبيا، والأنبياء يبعثون في نساب قومهم إلا بلسان قومه من نسب قومه. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت. لقلت: رجل يتأسى بقول قيل بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت: لو كان من آبائه من ملك، قلت: رجل يطلب ملك أبيه. يعني غالبا أن الأب إذا كان أبوه ملك يحاول أن يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. داهية، هرقل داهية، داهية ملك داهية، إلا أنه ما وفق. وسألتك: أشراف الناس يتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، أن يزيد الإيمان حتى يتم، فهذا دليل الإيمان. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله شريك به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحيته إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني الزراع وسائر الذين ترعاهم. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات من بطارقته ومن أصحابه، ظن أنه سيسلم. وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر ابن أبي كبشة. انظر كيف ما نسبه إلى عبد المطلب ولا إلى عبد الله ولا إلى قرشي من قريش، بل ما نسبه إلى أمه الأصلية، نسبه إلى أبي كبشة الذي هو ارتضع من امرأته حليمة السعدية، واحد صحابي رضي الله عنه من البادية، والقريش كانوا يفتخرون على غيرهم، فاعتبره ابن ذلك الرجل من الرضاعة ونسبه إلى قريش، من أشد التحقير آنذاك ومن أشد تقليب الحقائق آنذاك. وهذا نموذج على أن من لم يعظم يعني الحق لا يعظم أهله. فهو ولده من الرضاعة، أبو كبش النبي صلى الله عليه وسلم ولده من الرضاعة، رضع من زوجته حليمة السعدية، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر. أبو سفيان دخل في قلبه اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر، حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، لأن النصارى ما يختتنون، فمن يختتن في من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود. قال: فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حرص منه على الملك. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقالهم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل، حمص الشام، على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، يعني الآن الحزاؤون من النصارى اتفقت أقوالهم على هذا، الكهان منهم كهانهم. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ رجل أيقن أن ملكه سيزول وأن ما يبقى إلا ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لكم في الفلاح والرشد؟ وهذا والله الفلاح الإسلام، والرشد هو وثبات الملك، هذا ثبات الملك الإسلام، من حققه ثبت ملكه. وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، وهؤلاء جلساء سوء، هؤلاء النصارى عنده، فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، يعني لا يستطيع أن يؤمن في أوساطهم، ربما قتلوه ونفروا عنه وخرجوا عن دولته، وهو يعلم يقينا أن ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأنه ظاهر، فإيش الذي الآن رجحه هرقل؟ الملك، رجح الملك، ورجح ما هو فيه من الأبهة، ورضي بالحياة الدنيا من الآخرة ما وفق على الصحيح أنه ما أسلم، الذي يظهر هذا. لقوله وعيسى من الإيمان، قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. يعني سلاهم، يقول: أنا أختبركم هل أنتم أثبات على النصرانية ولا لا، على دينكم، فقد رأيت يعني ثباتكم، فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل، هذا هو أنه ما أسلم. وسنرى كلام الحافظ أيضا، كان ذلك، هذا كتاب عظيم، هذا حديث عظيم، اشتمل على هنا رسالة في فتح الباري في شرحه. قوله من الإيمان أي من إيمانهم لما أظهروه، ومن إيمانه لأنه شح بملكه كما قدمنا، وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم بإسلامهم، فما أيس من الإيمان إلا بالشرط الذي أراد، وإلا فقد كان قادرا على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فيما عند الله، والله الموفق. نعم الله الموفق، ما وفقه الله، يعني عنده غاية التأكد بالحق الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أدلة القدر. قال: فكان ذلك آخر شأن هرقل، أي فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى الإيمان، دعائه إلى الإيمان خاصة، لا أنه انقضى أمره حينئذ ومات، أو أنه أطلق الآخرية بالنسبة إلى ما في علمه، وهذا أوجه لأن هرقل وقت له قصة أخرى بعد ذلك. تنبيه: لما كان أمر هرقل من الإيمان عند كثير من الناس مستبهما، لأنه يحتمل أن يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل، ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى مات كافرا. وقال الراوي في آخر القصة: فكان ذلك آخر شأن هرقل. ختم به البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات، كأنه قال: إن صدقت نيته انتفع بها في الجملة، وإلا فقد خاب وخسر. فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور في بدء الوحي لمناسبتها حديث الأعمال المصدر الباب به، ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في قصة براعة الاختتام، وهو واضح مما قررناه، يعني كأن البخاري لم يتضح له أمات على الكفر ظاهرا والإيمان باطنا. إن كان الأمر كذلك ربما كان خاتمته كذلك. أو مات على الكفر باطنا وظاهرا وحرصا منه على الملك بقاء على الملك، لم يبت الحكم البخاري في إسلام هرقل. فإن قيل ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي، ببدء الوحي، الجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الابتداء، ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية التي في الترجمة، وهي قوله تعالى وأوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ويا أهل الكتاب إلى آخره، وقال تعالى شرع لكم من الدين ووصى به نوح الآية، فبان أنه أوحي إليهم كلهم أن أقيموا الدين، وهو معنى قوله تعالى سواء بيننا وبينكم الآية. والخلاف مطروح في الإصابة، ويظهر من حاله أنه لم يوفق الإسلام. وإلى هنا بارك الله فيكم.